نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، ولأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل ابن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زياد الذي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام، يفرق على سائر ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله. فقيل له: هذا من شيعتنا ومن يتولانا. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلته.
شكال على قرنان
صلى الله عليه. يقول: قرنان بفتح القاف على وزن فعلان، وهو نعت سوء في الرجل، وهو الذي يتغافل عن فجور امرأته وابنته وأخته وقرابته،
يعني الديوث،
وهو المسمى بالديوث. انتهى.
لعنة الله على الكافرين. نعم
صلى الله عليه. ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلته. وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي، والثاني وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية، والأمر فيه ظاهر. فصل.
ونفس الآية السابقة: الخبيثات والخبيثات، يعني يتضمن هذا المعنى. فمن قذف واحدة من أزواج النبي فإنه يجعلها خبيثة، والخبيثات للخبيثين، فيستلزم ذلك نعت الرسول بالخبث، وهو الطيب الطاهر المكرم أطيب الطيبين عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليك. فصل. فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربا نكالا، وتوقف عن كفره وقتله. قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القتل أجبن عنه، ولكن أضربه ضربا نكالا. وقال عبد الله: سألت أبي سألت أبي عمن شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى أن يضرب، قلت له حد، فلم يقف على الحد إلا أنه قال يضرب وقال ما أراه على الإسلام. وقال سألت أبي من الرافضة، فقال الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد ابن يعقوب الإصطخري وغيره وقال وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني سمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية. وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينتهي حبس حتى يموت أو يراجع، وقال ما أراه على الإسلام واتهمه على الإسلام، وقال أجبن عن قتله. وقال إسحاق بن راهوية من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، وهذا قول كثير أصحابنا، منهم ابن أبي موسى قال ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح
عائد.
أحسن الله إليك. ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج.
يقول عائد.
أحسن الله إليك. وهذا قول كثير أصحابنا.
كثير أصحابنا؟
نعم.
نعم شوية.
منهم ابن أبي موسى.
نعم.
قال ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة
فليس بكفء.
نعم.
فليس بكفء
ولا يزوج.
نعم.
ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين.
حقا. نعم.
ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. قال الحارث بن عتبة إن عمر ابن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال ما حملك على أن سببته؟ قال أبغضه. قال وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال فأمر به فجلد 30 صوتا. وقال إبراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر ابن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أسواطا، رواهما اللالكائي. وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجلده فوق رأسه أسواطا، ولولا أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل. وروى الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال أتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته 10 أسواط، قال ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى، قال فلم يزل يسبه حتى ضربته 70 صوتا. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. قال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن حبيب من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد ابن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال حمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر ابن هاني: لا تؤكل ذبيحة الرافضي، لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية، كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن أدريس من أعيان أئمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة، لأنه لا شفعة إلا لمسلم. وقال فضيل ابن مرزوق: سمعت الحسن ابن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله، وما أمتنع من ذلك إلا بالجوار. وفي رواية قال: رحمك الله، قد عرفت إنما تقول هذا تمزح. قال: لا، والله ما هو بالمزح، ولكنه الجد. قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: وأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم كفر بذلك، وإن كان سبا لا يقدح، مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر. قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذه زندقة. وقال في
يشتم أسماء
يشتم عثمان
عثمان
نعم هذه زندقة. وقال في رواية المروذي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. وقال في رواية حنبل: من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال: فيحتمل أن يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. قال: ويحتمل أن يحمل قوله ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم، نحو قوله ظلموا أو فسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم، نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك. قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، فتكون في سابهم روايتان: إحداهما يكفر والثانية يفسق. وعلى هذا استقر قول
الثانية يفسق.
نعم. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. ونحن نرتب الكلام في فصلين: أحدهما في حكم سبهم مطلقا، والثاني في تفصيل أحكام السب. أما الأول فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة، أما الأول فلأن الله سبحانه يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا، وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، والطاعن عليهم همزة لمزة، وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهم صدور المؤمنين، فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن الله سبحانه رضي الله عنهم رضا مطلقا بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا، وقوله تعالى: إذ يبايعونك، سواء كان ظرفا محضا أو ظرفا فيها معنى التعليل، فإن ذلك أحسن الله إليك، إذ يبايعونك سواء كان ظرفا محضا
تحت الشجرة، نعم،
أو ظرفا فيها معنى التعليل، فإن ذلك ظرف لتعلق الرضا بهم، فإنه يسمى رضا أيضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه، وقيل: بل الظرف يتعلق بنفس الرضا، وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه، ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه، ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له، وكذلك أمثال هذا، وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل العلم، وهو الأظهر. وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة، يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
صلى الله عليه وسلم، نعم،
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأيضا: فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه، فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ولأنه سبحانه وتعالى قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهم أول من وجه بهذا الخطاب فهم مرادون بلا ريب، وقال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، فكما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم، ومحبة الشيء كراهة لضده، فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة، وهذا معنى قوله أحسن الله إليك، وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم. ومحبة الشيء كراهة لضده.
نعم.
فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار.
نعم.
والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها، قولي عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار له لأصحاب محمد فسبوهم، رواه مسلم. فسبوهم رواه مسلم. وعن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون، رواه الإمام أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال ثم قرأ: للفقراء المهاجرين، إلى قوله ورضوانه: فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله: ولو كان بهم خصاصة. قال: هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله رحيم: قد مضت هاتان، وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يقول: أن تستغفروا لهم. ولأن من جاز سبه بعينه أو لعنته لم يجز الاستغفار له، كما لا يجوز الاستغفار للمشركين، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكما لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين، أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية، لأن ذلك لا سبيل إليه، ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن يجعل أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والسب باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه، ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزا لم يشرع لنا أن نسأله ما ترك ما أن نسأله ترك ما لا يضر فعله، ولأنه وصف مستحق
ما أمرنا.
ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزا لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فعله.
ترك ما لا يضر فعله. نعم.
ولأنه وصف مستحق الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين بالهجرة والنصرة، فعلم أن ذلك صفة لهم وشرط فيهم. ولو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك سائر المباحات، بل لو لم يكن استغفار لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء، لأن استحقاق الفيء لا يشترط فيه ما ليس بواجب، بل هذا دليل.
ولأن
أحسن الله إليك
أن يشترط فيه
بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء. لأن استحقاق الفيء لا يشترط فيه ما ليس بواجب. بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين وأصله. وأما السنة ففي الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية للبرقاني في صحيحه: لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها، لأنه يقال
وهذا يقع
وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها.
الصحابة ولا الصحبة؟
كذا الصحابة شيخ.
يقال الصحابة بمعنى الصحبة، تأتي الصحابة. نعم
أحسن الله إليك،
لكن الواضح الصحبة، لأن الصحابة تشتبه بجمع صاحب. نعم
أحسن الله إليك، لأنه يقال صحبته ساعة، وصحبته شهرا، وصحبته سنة. قال الله تعالى: والصاحب بالجنب، قد قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة. ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها، وقد أوصى الله به إحسانا ما دام صاحبا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها، وقليل الجوار وكثيره. وكذلك قال الإمام أحمد:
وقد دخل في ذلك
قليل الصحبة.
نعم
وكثيرها، وقليل الجوار وكثيره.
وقليل
الجوار.
الجوار نعم.
وقليل الجوار وكثيره. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ قال: وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قلنا: لأن عبد الرحمن ابن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد، فنهى خالدا ونظراءه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. وقوله: لا تسبوا أصحابي، خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته صلى الله عليه وسلم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أيها الناس، إني أتيتكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لما غامر بعض الصحابة أبي
صالح.
أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لما غامر بعض الصحابة أبا بكر. وذاك
لما غاضب
غامر
نعم.
وذاك الرجل من فضلاء أصحابه، ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه. وعن محمد ابن طلحة المدني عن عبد الرحمن ابن سلمة ابن عتبة ابن عويم ابن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا محفوظ بهذا الإسناد. وقد روى ابن ماجه
في تحقيق
نعم شيخ قال: رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة في باب ذكر الرافضة أذلهم الله. وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سالم وسوء حفظ محمد بن طلحة. والخلال في كتاب السنة وقال المحقق: إسناده ضعيف. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وقال المحقق: سنده ضعيف. وعبد الواحد المقدسي في النهي عن سب الأصحاب، وذكر المحب الطبري في الرياض الناظرة قال: خرجه المخلص الذهبي. انتهى.
نعم.
قال: وهذا محفوظ بهذا الإسناد. وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثا، وقال أبو حاتم في محمد: هذا محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده. ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به، فإذا عضده آخر بمثله مثل فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به ولا يحتج به على انفراده. وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروي هذا المعنى من حديث أنس أيضا ولفظه من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. رواه ابن البناء. وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي. رواه أبو أحمد الزبيري. قال حدثنا محمد بن خالد عنه، وقد روي عنه عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر، ورواهما اللالكائي. وقال علي بن عاصم قال أنبأنا أبو قحذم قال حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. رواه اللالكائي. ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وكذلك قال أبو إسحاق السبيح شتم
نعم
أبي بكر وعمر من الكبائر.
أما سبهما بالكفر هو كفر، لأنهما خير، لأن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة. نعم
أحسن الله إليك. وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. ثم من قال لا أقتل بشتم غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستدل بقصة أبي بكر المتقدمة، وهو أن رجلا أغلظ له وفي رواية شتمه، فقال له أبو برزة أقتله، فانتهره وقال ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبأنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود كما تقدم. ولأن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعونا في الدنيا والآخرة، وقال في الثاني فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل، وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة، فتكون عليه عقوبة مطلقة، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو رجل قتل نفسا فيقتل بها. ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر، لأن بعض من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر أحد بذلك. ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم، فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما من قال يقتل الساب أو قال يكفر، فلهم دلالات احتجوا بها.
حسبك.
أحسن الله إليك.
الله المستعان، الله المستعان.